الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الذي أمر الله عز وجل بالعمل به وأخذه، وهو الدعاء. ووصل بنا الحديث إلى شبهة أثارها الإمام نقلا عن أهل البدعة، قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل. وقلنا أن هذه الشبهة نشأت عن خطأ وعن خلل كبير في المعتقد، وهو الاعتقاد الصحيح في القضاء والقدر. ثم ذكر الإمام أن الله تبارك وتعالى رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وقفنا عند هذه الفقرة نكمل. قال الإمام: وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، يعني ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب أكثر من 1000 موضع. هكذا جاءت سنة الله عز وجل في خلقه. ثم شرع الإمام في ذكر بعض الأمثلة التي تدل على ذلك، فقال: فطارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمري الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا النص جاء في سورة الأعراف، وبالتحديد في قصة أصحاب السبت التي بدأها ربنا عز وجل بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت، التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء منهم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا أي ازدادوا في العناد وفي الضلال وفي الإثم وفي المعصية، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أي حول الله عز وجل هؤلاء البشر من بني إسرائيل لما استمروا في عنادهم واحتالوا في الصيد يوم السبت، حولهم ربنا عز وجل إلى قرود وخنازير. يقول الإمام هنا: يرتب ربنا عز وجل الحكم الشرعي على الوصف المناسب له. لذلك الإمام ابن القيم في غير هذا الكتاب يقول: فإن قيل أن بني إسرائيل أكلوا الحرام وأكلوا الربا وصدوا عن دين الله عز وجل ولم تنزل عليهم عقوبة قدرية بمثل العقوبة التي نزلت عليهم لما اصطادوا يوم السبت، ثم قال أي ابن القيم: وأين الصيد يوم السبت من مخالفة أكل الحرام وأكل الربا والصد عن دين الله؟ يعني لما تيجي أنت تنظر بالميزان الشرعي لا تصطاد يوم السبت فاصطاد يوم السبت، والأمر النهي الآخر لا تأكل الربا ولا تأكل الحرام ولا تصد عن دين الله. هذه الثلاثة عظيمة القدر وشنيعة في الجرم بالقياس وبالمقارنة بصيد يوم السبت. ثم رد ابن القيم وقال: العقوبة جاءت على الصيد في يوم السبت لأنهم ما خالفوا الأمر فقط، ولكنهم احتالوا على المخالفة، احتالوا يعني ارتكبوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا الذي ذكره الإمام ابن بطه العكبري في الإبانة الكبرى بسنده عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. لذلك قرر العلماء أن العبد إن كان لا محالة واقعا في الذنب، يعني حتما سيذنب، أهون عليه أن يرتكب الذنب صراحة بدلا من أن يحتال. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمة الله عليه، قال عن هؤلاء القوم: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة على سبيل التفسير: فاقطعوا أيمانهما. هذه على سبيل التفسير والبيان وليست على سبيل التلاوة. وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه ربنا عز وجل بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه الآية إخواني مما استدل بها فريق من أهل العلم، وهو الرأي الراجح، على أن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج عن الملة. ووجه الاستدلال من الآية هو قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق ربنا عز وجل ثبوت الأخوة في الدين على أمرين اثنين: الأول إقامة الصلاة، والثاني إيتاء الزكاة. فلا بد من الشرطين مجتمعين. وقرر العلماء أن الشرط الذي هو الأصل في كفر تارك الصلاة بالكلية ترك الصلاة، في كفر هنا ترك الصلاة. وأما الزكاة فأخرجوها من الشرطين بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من رواية أبي هريرة: ومن كان عنده مال ولم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرعا يأخذه بلهزمتيه ويقول له: أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله عز وجل بين العباد فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة. فلما قال يرى سبيله دل على أن ترك الزكاة ليس كفرا أكبر مخرج عن الملة إلا إذا جحد وجوبه. فتعليق الأخوة الإيمانية على هذا الأمر يدل على أن تركه كفر عياذا بالله. وهذا هو الرأي الراجح بين أهل العلم، أن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج عن الملة. وطبعا حينما نقول هذا الحكم نعني بذلك كفر اللي هو النوع وليس كفر المعين. أما المعين الشخص بعينه فلا بد من إقامة الحجة عليه باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وطارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية أيضا قوله تعالى: وليتدبروا آياته، دلت دلالة صريحة على أنه لا يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى. وجه الاستدلال أن الله أمر بالتدبر القرآن، ولا يعقل أن يأمر بالتدبر لألفاظ ليس لها معنى. ومن هنا قرر العلماء بطلان مذهب التفويض. ومعنى مذهب التفويض أن يفوض الرجل أو المسلم معنى لفظ في القرآن إلى الله، يعني يقول: هذا اللفظ معناه لا أعلم، الله يعلم. وهذا إخواني المذهب عن التفويض كما قال شيخ الإسلام شر من التحريف والتعطيل. يعني مثال ذلك يقول مثلا إيه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نفوضه إلى الله. يعني لا تعلم معنى؟ لا لا أعلم معنى. يبقى يلزم من ذلك أن الله خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى، فكيف يخاطبنا بألفاظ ليس لها معنى ثم يأمرنا بتدبر القرآن؟ هذا أمر بالشيء ونقيضه، وهو مستحال في حق الله عز وجل. وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وطارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وطارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كانوا يكسبون، وقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. أما قوله تعالى بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيخطئ خطأ فادحا من يجعل الباء هنا باء المقابلة، أي دخول الجنة مقابل أعمالكم. هذا خطأ يا أخواننا محض، بل الصواب أنها باء السببية. خد بالك، فدخول الناس الجنة سببه الأعمال، ولولا الأعمال ما دخلوا. واخد بالك، أما نقول مقابلة لا، فالله سبحانه وتعالى جواد كريم. وطارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في الشؤون اللي هي المالية بين الناس، إن تعذر حصول شهيدين من الرجال فيأتي بامرأتين مقابل شهادة الرجل، وهذا حكم الله عز وجل. ثم ذكر ربنا عز وجل التعليل في ذلك، قال أن تضل إحداهما، ومعنى تضل هنا بمعنى تنسى أو تذهل، وليس في هذا هضم لحق المرأة، ومن قال ذلك فهو أضل من حمار أهله، بل دلت الأدلة الشرعية على أن المرأة يؤخذ بشهادتها في أخطر الأمور بمفردها، وهي في ثبوت النسب وفي الرضاعة. فلو أن امرأة قابلة يعني تقوم على شؤون الإيه التي تلد، شاهدت امرأة وهي تلد، وبعد ذلك اختلط المولود بين مولود أخرى، فنستشهد بالقول القابلة اللي هي التي تقوم بشأن الولادة، فإذا قالت هذا الجنين ابن هذه المرأة القول قوله، ولا يشترط يمين له، فعولنا على شهادتها وهي امرأة واحدة. كذلك في مسألة الرضاعة ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سروعة عقبة ابن الحارث أنه قال تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، يعني أبو سروعة عقبة ابن الحارث تزوج امرأة بنت أبي إهاب ابن عزيز، يقول فلما تزوجتها جاءت أمة سوداء تطلب نوالا أي صدقة، يقول فدخلت الدار لآتيها بالصدقة فتأخرت عليها، فقالت ما لك لا تعطيني، فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يعني هي أرادت أن تحثه على أن يعطيها صدقة، ده أنا لي جميل عليك، ده أنا مرضعك أنت وزوجتك، فجاءت تكحلها عملت إيه؟ عمتها. واخد بالك، ما لك لا تعطيني، لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. فقال أبو سروعة، وسروعة سروعة سروعة بالحركات الثلاث على السين، ما أرضعتيني وما علمت بذلك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اللي شهدت بالرضاعة مين؟ يا ريتها امرأة، ده أمة سوداء. واخد بالك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر. وقبل أن يذهب للنبي ذهب إلى أهل زوجه، قالوا له ولا حد رضع ولا نعرف حد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ يعني إيه؟ إزاي تتزوج وتبقى مع المرأة وقد قيل أنها أرضعتكما؟ يقول أبو سروعة فأتيت له من الجانب الآخر وقلت يا رسول الله ما علمت؟ قال كيف وقد قيل؟ فجاءه من الناحية الأخرى قال يا رسول الله وهي كاذبة، قال كيف وقد قيل؟ يقول أبو سروعة فطلقتها وتزوجت بغيره. يبقى أين بقى ما يقوله الخبثاء أصحاب النفوس الخبيثة والقلوب المريضة في أن الإسلام هضم حق المرأة، أجرينا شهادتها بمفردها وحرمنا على الرجل امرأته بمجرد أنها قالت إيه أرضعتك أنت والذي تزوجت. لذلك إحنا كأهل السنة وجماعة إن شاء الله ندور مع الدليل حيث دار، فتقبل شهادة المرأة بمفردها في ثبوت النسب، مظبوط؟ تقبل شهادة المرأة بمفردها في الرضاعة. الست الكبيرة قالت يا ابني انت رايح تتجوز اخت محمد؟ انا انت واخت محمد رضعتكم لمدة 6 أشهر يا حاجة، انت الكلام ده هتعرف احسن مني؟ القول قوله معي مشايخ، والاجماع منعقد، انتبهوا للنصوص حتى لا نخرج عنها، والإجماع منعقد على أن شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت جريمة الزنا ولو كان 1,000,000 امرأة. يبقى لو شاهد 1,000,000 امرأة رجل يفجر بامرأة وشهدوا هذا منه في هذا منها، شهادتهم لا تقبل ولو تكلموا يجلدوا جميعا. قال تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فلما أنث العدد تل على تذكير المعدود كما قال علماء اللغة، مظبوط؟ الإجماع منعقد على أن شهادة المرأة لا تقبل في الجنايات. واحد قتل واحد ذبحه كده كما تذبح النعاش، من اللي شهد؟ يعم الحاجة فلان والحاجة فلان، لا يعول على شهادتهم. هي دي أخوانا الأدلة الشرعية، وليس في هذا نقص لحق المرأة، لأن الذي شرع هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى لابد أن نسلم للأدلة الشرعية ونطوع حياتنا للأدلة وللشرع لا العكس. وقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقول. وتارة يأتي بفاء السببية، قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وطارة يأتي بأداة لما الدل على الجزاء، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وطارة يأتي بأن وما عملت فيه، كقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد ذلك إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وطارة يأتي بأداة لولا التي تدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وطارة يأتي بلو الدل على الشرط، كقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى الشاهد من هذا أن الإمام ابن القيم جاء بهذه الأدلة وقصر على ما أتى، لأن المواضع أكثر من 1,000 موضع، على أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب، ربط المسببات بالأسباب، ودي سنة كونية أجراها ربنا عز وجل في خلقه. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. لذلك الذين يعتقدون مذهب الجبرية في الطاعات وفي المعاصي. يعني يقول لو شاء ربي عز وجل لأطعته، ولو شاء ربي لصرفني على المعصية. وهو يعتقد كما زعم أن كل أمر وكل شيء بمشيئة الله، وهذا حق، ولكن لماذا لا تترك السعي على الأرزاق وتحتج بما احتججت به في تركك للطاعة وفعلك للمعصية؟ هذا لا يكون. ولماذا تترك الثأر ممن اعتدى عليك؟ لأنه ما اعتدى عليك إلا بمشيئة الله، وهذا حق، ولكنك زعمت أنك لما تركت الطاعة وفعلت المعصية مجبور. فنقول الجبر لك فقط أم لجميع الخلائق؟ حتما سيقول لجميع الخلائق. فلماذا ثأرت وغضبت ممن فقأ عينك؟ لا شك أن هذا من الحمق ومن الغباء البين. يقول ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، انتبه، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. طبعا يا أخوانا عقيدة المسلم في القضاء والقدر، والقضاء والقدر كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح لعبد إيمان إلا إذا جاء بالقدر الأدنى في كل ركن من الأركان الستة. وانتبهوا لدي كويس، يعني حديث جبريل المشهور لما سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ستة أركان، الست أركان دي يا أخوان كل ركن له حد أدنى، من لم يأتي بالحد الأدنى لا يصح له إيمان، مفهوم؟ فالحد الأدنى في القضاء والقدر أن يعتقد المسلم أن كل شيء يجري في كون الله بقضائه وقدره، وأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل أن يكون شيء، ده بيسموه الحد الأدنى. يعني لازم يكون عندك العقيدة دي، كل شيء بقضاء الله وقدره. طيب والله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وهي في علمه الأزلي وكتبها قبل أن يكون شيء في اللوح المحفوظ، وما كتبه أخفاه عنا، فكيف تحتج بأمر أخفاه ربنا عنا؟ إزاي؟ وما قدره ربنا عز وجل في الأزلي لابد أن يقع على الوصف المقدر له في الوقت المحدد له، مفهومة؟ يعني ربنا كتب في اللوح المحفوظ في الأزل إن إحنا هنيجي يوم الثلاثاء ونتكلم مع بعضنا وكوباية تنهز يقع منها شوي، الكلام ده كله مقدر ويقع في اليوم الفلاني. إحنا بقى كبشر ما علمنا بوقوعه إلا إيه؟ أحسنت، إلا بعد أن وقع. ومن أجل هذا كل ما قدره ربنا عز وجل علينا لابد أن نؤمن به ولابد أن يقع. وهذا الذي أشار إليه الإمام جعفر الصادق رحمة الله عليه، قال إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عما بينه؟ واضح الكلام؟ ينكتب، ده ينكتب على طول وما ينكتبش وبس، ويتحفظ وما ينحفظش وبس، يظهر أثره على سلوكنا. يبقى الله عز وجل احفظها الأول، لأن افهمها، لأن من أقوى عوامل الحفظ الفهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد بنا أشياء، ما الذي أراده بنا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، صح، ولكن أخفى ده علينا في كتاب لم يطلع عليه أحد، ثم بين لنا أشياء أرادها منا وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بين لنا. طيب لا يليق بعاقل أبدا أن ينشغل بشيء أخفاه عنا ربنا ويترك الانشغال بأمر بينه عنا ربنا. يبقى أنا ما ينفعش أقول إيه هي القيامة هتقوم إمتى، هو المهد المنتظر هيطلع إمتى، متى ينزل المسيح عليه وعليه السلام ويحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير ويقصل الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، إمتى عشان نفرح؟ لا يحق لك، لأن هذا شيء أخفاه ربنا عنه ولكن بيّن لنا ما الذي يجب علينا أن نفعله. وإذا يا أخوانا المعتقد الصحيح في القضاء والقدر، لذلك ما تجد مسلما قط على وجه الأرض آمن بالقضاء والقدر كما ينبغي إلا هو في غاية السعادة والراحة والطمأنينة، الوحيد عرف لو صح معتقده في كل شيء واختل في القضاء والقدر تجده عايش في منتهى التعاسة تعبان، ولكن صح معتقده في القضاء والقدر عايش ولا همه، يعني مطمئن كده هادئ البال. اكتب عندك، قال جعفر الصادق إن الله عز وجل أراد بنا أشياء. نعم تابع. إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا. صح، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بينه غاية البيان. تاني، إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. يبقى بناء على ذلك بقى خد بالك، شوف انت انشغلت بإيه، انشغلت بشيء أخفاه الله عنا كده تؤخذ عليك، انشغلت بما بينه لك نعم الرجل. يبقى ما ينفعش أقعد أبحث وأفكر وأعصر دماغي عن كن الروح، ما ينفعش خالص، مضيعة للوقت في علم أخفاه الله عنك، ولن تتمكن من الوصول إليه ولو صعدت السماء بظهرك. لما أخفاه ربنا عنه؟ لذلك لعلكم تذكرون أمليت عليكم في هذا المكان أقسام العلوم باعتبار ظهورها لنا وغيابها عنه، مليت هنا علوم تنقسم باعتبار ظهورها لنا وأخفاها عنه، علوم أخفاها الله عنه ومش كده بس، ولم يجعل السبيل للوصول إليه، ما تدورش فيها، إن دورت حمق. يبقى علوم أخفاها ربنا عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، زي إيه؟ طلوع الشمس من مغربها، هتطلع مش تطلع؟ تطلع إمتى؟ تضيع وقتك بقى، تؤخذ عليك ويستحيل أن تصل إليه. كذلك يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماء والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنه. لا، وبناء على ذلك لما تقرأ أو تسمع عن أي إنسان يحدد موعد الساعة قل له عزاؤنا في عقلك، عقلك راح. يبقى علوم تاني، ها، أخفاها ربنا عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، البحث فيها عبث. الله يبارك فيك، عود نفسك أكرمك الله لا تدنس لسانك بذكر مبتدع ولا تلوث آذانك بسماع مبتدع، دول رويبضة الحديث صحيح عند أحمد والترمذي من رواية ابن عمر: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصدق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: التافه. التافه يتكلم في أمور العامة. وروى الإمام أحمد بسند فيه ضعف من حديث أبي هريرة، والحديث ده عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا، ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا، وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. والكلب المجح خلاص قرب تولد. فلما رأت الكلبة أضياف صاحب بيتها قالت: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي الليلة وإن تألمت وتألمت. كلبة محترمة قالت: مش عوص، وإن تألمت هتولد الصبح، وإن تألمت من الحمل. الرواية بتقول إيه؟ فنبح الجراء الذين في بطنه. معايا يا شيخ؟ نبح الإيه؟ الجراء الذين في بطنه. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه، وده محل الشاهد، أن قل لقومك: إنما حدث مثل لأمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائه. فهم كده؟ فهمت يا مشايخ؟ طيب خلاص، كلام جعفر الصادق واضح. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا يا محمد أخفاه، وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عما إيه بينه لنا. نعم. القدر موكل به؟ لا، مش القدر موكل بالمنطق، ده الجزاء والعقوبة موكلة بالمنطق. فإذا تكلمت ابتليت. ولهذا الحديث قصة تسمعوا، البلاء مش القدر، البلاء أو العقوبة موكلة بالمنطق. الإمام الكسائي معروف صاحب قراءة، والإمام اليزيدي إمام في العربية، يعني أكابر، اجتمعوا الاثنين في صلاة، واخد بالك؟ فجاء وقت صلاة جارية، قدموا الكسائي، قال له: صلي بنا إمام. قال له: حاضر. فصلى الكسائي إماما فقرأ الفاتحة، وجه في قل يا أيها الكافرون أشكل علي، اتلخبط وهو الكسائي. فخلص الموضوع عدى وسلم. فاليزيدي بيصلي وراه، فقال الكسائي: إمام القراء يشكل عليه فقل يا أيها الكافرون؟ ما ردش عليه، سكت خالص. جت صلاة العشاء، قال له: اتفضل صلي. صلى اليزيدي أشكل عليه في الفاتحة، واخد بالك؟ أشكل عليه في الفاتحة. فبعد خلص قال اليزيدي: إمام العربية يشكل عليه في الفاتحة؟ لا تتكلم، فإن البلاء موكل بالمنطق. وهذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح رفعه. ومن الطرائف أيضا، الكسائي بيقول عن نفسه: دخلت على أمير المؤمنين هارون الرشيد فقدمني للصلاة، فصليت وأعجبت بقراءتي. وبالمناسبة الكسائي إمام في صاحب قراءة، مش صاحب رواية، قراءة. يعني إيه؟ يعني قراءته متواترة مش روايته. وإمام في العربية، وطلب العلم بعد 30 سنة. الشاهد بيقول إيه؟ صليت بهارون الرشيد وقرأت وأعجبت بقراءتي، فأخطأت خطأ ما يخطأه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. انت حتى يا رجل لو ما قرأتش ممكن تقولها صعب، لعلهم يرجعين. يقول فلما انفلتت من الصلاة من اللي ورا بقى هارون الرشيد بس متقدم ومتربي صح. قال يا إمام لغة من؟ يعني ايه؟ لا قراءة مين؟ لغة مين؟ اصلا ما يقدرش اقول له انت غلطان لانه اصلا متربي وعارف مين الكسائي. يا إمام لغة من؟ الكسائي متربي اكثر. فقال يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. قال أما هذه فنعم. اتفهمت؟ شفت التربية شكلها ايه؟ ده متربي على عدم الخطأ في العلماء، وده متربي على قبول الحق والاعتراف بالخطأ. هم دول الأكابر الذي نسعى جاهدين أن نتخلق بأخلاقهم ونحبهم، فالمرء مع من أحب. أكمل يا مشايخ؟ ها؟ لا تتكلم فتبتلى، فإن البلاء موكل بالمنطق. حديث لا يصح رفعه معايا، ولكن القول صحيح. تفضل يا شيخ. خليها لنفسك، اركنها لنفسك، اسكت، خليك ناصح. طيب، فين يا اخوانا قلنا وصلنا؟ ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر. يعني الله قدر علي الشيء وأمرني أن أدفع هذا الشيء، ودفع الشيء بالقدر ووقوع الشيء علي بالقدر. زي بالضبط لما قال عمر بن الخطاب، والقصة مشهورة ومعروفة، لما اقترب من مشارف الشام وجلس أخبروه أن الطاعون في الشام لا يدع ولا يذر. فجلس عمر رضي الله عنه وبدأ يستشير الناس، ما كانش عنده علم في الطاعون، بدأ يستشير، قال علي بكذا علي بكذا علي بكذا، ويدخلون ويختلف عليه فيقول قوموا عنه. فقال علي بمشيخة المهاجرين علية القوم، فدخلوا عليه فاستقر رأيهم على أن يرجع ولا يدخل الشام، هلكة له وللمؤمنين. فقام عمر بن الخطاب بعد أن خرج عنه وقال إني مصبح على ظهر، يعني الصبح نركب ونرجع تاني. فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لا، نفر من قدر الله، ها، إلى قدر الله. هنروح فين؟ نتقلب في مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يقول بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. بإيه؟ بالبطني وباللحاف وبالثوب الثخين، وهكذا وهكذا. من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة، انتبه، الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وازن القدر المخوف في الدنيا وما يضده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، ولا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لذلك لما دخل أبو إسحاق الإصفرايني على عبد الجبار القاضي المعتزلي، فلما دخل عليه قال عبد الجبار سبحان من لا يأمر بالفحشاء، لأن المعتزلة يقولون أن الله لا يخلق الشر، وهذا كفر، الله خالق الخير والشر. فالمعتزلي يعني يريد أن يعرض بأبي إسحاق الإصفرايني، قال سبحان من لا يأمر بالفحشاء. فقال له أبو إسحاق الإصفرايني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أبو إسحاق الإصفرايني أو يعصى ربنا قهرا؟ حلها أنت يا فالح. يلا أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له المعتزل: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أساء إلي أم لم يسأ؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. واضح يا مشايخ؟ الإيمان بقضية القضاء والقدر كما ينبغي يجعلك في غاية السعادة والطمأنينة وراحة البال. تأتي لك الدنيا بحذافيرها لا تحرك فيك شعرة، تخرج منك ولا يبقى معك ما يسد جوعتك ويواري سوءتك لا يؤثر فيك. اختل شيء في الإيمان بالقضاء والقدر هتلاقي نفسك عايش في نكد واضطراب وقلق، وإلا ما سر الانتحار عند غير المسلمين. طيب، لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهم أن يعرف اللي هو مين؟ المسلم. أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ركز كده معايا تاني. أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. رحمة الله على الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال، وكلمته في غاية الحكمة والسداد فاسمعوها رحمكم الله، قال: ما خرجت أمة على أميرها إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. ده الكلام ده ابن تيمية قاله وهو من علماء القرن السابع، واخد بالك؟ يعني من 700 سنة. وقلنا الكلام ده وبحت الأصوات أبا المبتدعة إلا أن يضلوا على بدعته. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما إلى مين؟ قال السنة عنايته اكتفى بهما عن غيرهم، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. يبقى الأمر الأولاني أن يعرف العبد تفاصيل أسباب الخير والشر. الأمر الثاني ولا يقل عن الأول أهمية، أن يحذر مغالطة نفسه لهم على هذه الأسباب. لو أنتوا تفتكروا لما بدأنا في الكتاب ده في أول لقاء قلت لكم يا أخواننا نصيحة من أخيكم، عاوز منك حاجتين اتنين. الشيء الأول تقرأ الكتاب بتدبر وتسمعه معنا بتدبر. الأمر الثاني حاول أن تسقط الكلام على نفسك وتحرى الصدق مع نفسك. الكتاب كله عبارة عن حاجتين اتنين. الشيء الأولان العقوبات القدرية التي ينزلها ربنا على من عصى، وذكر الإمام أكثر من 20 عقوبة سيأتي. الجزء الثاني العقوبات الشرعية على بعض الذنوب والمعاصي والحكمة منها. يبقى أنا مهمتي أشوف عقوبة قدرية نزلت علي أقف، دي عقوبة قدرية. آه ليه؟ أنا معروف كده بقالي مثلا 10-12 سنة أنا وعيالي اللي يعي فينا يضع يده على موضع الداء ويأتي بالدعاء المذكور. ونحافظ على الأذكار. نزل بنا البلاء علينا جميعا في وقت واحد، تقف. وبلاء إيه؟ أوجاع لم تكن في من سبق، يبقى قف. وهل فعلا العقوبة القدرية هذه وقعت عليك؟ نعم. طب بأي شيء؟ هل أنت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. إن كنت على يقين أنك من الصالحين أنت بعيد وما أظن. يبقى الهدف من الكتاب إن الواحد فينا لا يغالط نفسه، وده أخطر شيء يبتلى به العبد ويزداد في الضلال، يغالط نفسه ويصدق ما يقال فيه وعنه من ثناء ومدح. احذر احذر الوضع دلوقتي عذرا، يعني انت هص وانا هص، مفهوم؟ لا ما تتكلمش عشان ما تتكلمش، مجاملات ومداهنات، ويدفع الثمن العبد، ودفع الثمن باهظ، يريد أن يستدرك العبد ما فاته ولا يتمكن لأن ملك الموت قد جاءه. يقول أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد. نعم، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته طارة. نعم، وبالتسويف بالتوبة طارة، وبالاستغفار باللسان طارة، وبفعل المندوبات طارة، وبالعلم طارة، وبالاحتجاج بالقدر طارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر طارة. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. عشان كده هيبدأ الإمام القيم من دلوقتي اللي هي إيه في تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. علشان كده خدوا بالكم معايا، نصوص الشريعة فيها نصوص للرجاء والوعد ونصوص للوعيد. المسلم الكيس يعمل بالاثنين، وإن أخذت بنص الرجاء دون نصوص الوعيد ستتحول إلى مذهب الإرجاء ولا بد، شئت أم أبيت. فعندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، أو من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث وأمثاله تذكر في فضائل لا إله إلا الله. طيب لم يأتي في الشريعة إلا هذا النص؟ تم عندك مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير بن الخصاصية وحديثه عند الإمام أحمد، وقال يا رسول الله جئت لأبايعك على الصلاة والصوم إلى غير ذلك إلا اثنتين لن أبايع عليهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هم الاثنين دولت؟ فقال الصدقة والجهاد. يعني أبايعك على كل شيء تريده، أما مسألة الصدقة مرفوض، مسألة الجهاد مرفوضة. ثم قام بشير وعلل عدم المبايعة على هذين الأمرين، فقال أما الجهاد فقد أخبرت أن من ولى الدبر باء بغضب من الله، وأخشى إن رأيت بارقة السيوف أن تقشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله، فمن أوله لن أبايع على الجهاد. كويس. وأما الصدقة فليس لي إلا 5 ذود من الإبل، هن رسل وحمولة لي ولأهلي. يقول بشير بن الخصاصية فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا أنت كخطيب تقول للناس إيه: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. ما ينفعش. ما ممكن تلاقي واحد جوه معاك باللي بيسمعك أول مرة يحضر ودخل قال المسمع سمع النص وهو آكل ربا ويأكل حرام، قال لك بس مش هبطل الكلمة دي. من يتحمل وزن؟ من يتحمل خطيئته؟ يبقى لابد أكرمكم الله عند الكلام في مثل هذه الأمور أن تستدرك وتبين للناس حقيقة الأمور، أن شريعة الله كل لا يتجزأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى رجل يصلي الجمعة فقط، طب ما ترك الصلوات وترك الصلاة الظهر والعصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يبقى الشاهد من هذا إن نصوص الرجاء لابد أن تكون محتف بها وقرينها ووراءها مباشرة نصوص الوعد، حتى يصير المسلم بجناحين الخوف والرجاء سواء بسواء. أما أننا نتكل على هذا ونترك هذا، هذا لا شك فيه مضيعة، وفيه استقلال بالنصوص الشرعية واتكال على أمر الله سبحانه وتعالى ما جعلنا نتكل عليه. تفضل. لا، صلاة العصر. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه عنه ولو كانت مثل زبد البحر. كويس. طيب، زي بالضبط حديث ايه: من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. واخد بالك؟ طيب، الإجماع منعقد على أن حقوق العباد لا تبرأ بها منها الذمة ولا تقبل التوبة إلا برد المظالم إلى حقه. بيحج كل سنة وبيعتمر في رمضان كل سنة ومع ذلك أكل الحرام، هتك الأعراض، تكلم في أعراض الناس، اغتاب ونم، ما صنع شيء. سيظل الذنب معلق في ذمته حتى ترد الحقوق إلى أصحابه، وده أمر ما فيش في نزاع بين أهل العلم. كذلك سافرت المرأة بمفردها لتحج بيت الله الحرام متكئة على الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، جدلا سنسلم أن الحج يغفر كبائر الذنوب التي بين العبد وبين ربه، جدلا، وده تنزل. فسفر المرأة بغير محرم كبيرة من الكبائر، فهنقول وهي راح السعودية حجت بعد السفر غفر ذنبه، طب وهي رجعة هتحج على المقطم؟ شيء عجيب يا اخواننا والله. يبقى التعلق ببعض النصوص دون فهم بقية النصوص من أكبر الأخطاء. ومن أجل هذا حديث: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة. لازم تتفهم صح وإيه معنى المقصود بالهم. كل هذه الأمور إن شاء الله سيتكلم عنها الإمام ابن القيم بإذن الله في بقية الكتاب. أقف عند هذا الحد حتى لا ينسى الكتاب بعضه بعض، ورجاء الله يبارك فيكم، يعني ارجع إلى بيتك إن شاء الله مأجور بإذن الله، وحاول جاهدا قبل أن تأوي إلى فراشك احفظ الحديث اللي احنا أخذناه واقرأ المادة العلمية التي قرأناها حتى لو مرة واحدة، واستعن بالله ولا تعكس.